بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 15 من شهر شوال لعام 1400 والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: قال لي أحد طلاب العلم الشرعي أن قناة الرحمة قناة منحرفة، فصدمت لقوله وأردت سؤالكم عن سبب كونها قناة منحرفة، فما جوابكم على ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يلهمنا وإخواننا رشدنا، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما عن الجواب عن سؤال أخينا عن قناة الرحمة واسترشاده بالجواب في ذلك، وأنه قد صدم لما أخبر أن هذه القناة قناة منحرفة في المنهج، ونقول ابتداء إن الكلام في الجماعات والأشخاص والقنوات والأحوال لا بد أن يبنى على العلم وأن يبنى على الورع، لأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يتكلم أحد في دين الله سبحانه وتعالى إلا بحجة وبيان ودليل، والجرح يحتاج إلى هذا العلم والورع، كذلك التعديل يحتاج إلى العلم وإلى الورع، ولا ينبغي الإنسان أن يقول هذا تجريح بلا دليل وكيف يجرحون وكيف يجرحون. ونجد أن الذين يعترضون على مسائل التجريح نجدهم كثر في هذا الباب وفي هذا المضمار، ويقلق مضاجعهم أن يقال هذا مبتدع وهذا سني وهذا منحرف وهذا مستقيم، لكنهم لا يلتفتون إلى أن التعديل إذا تجاوز العبد به الحد المشروع فإنه أيضا ينبغي أن يوقف له. ولذا نقول: فمن عدل ينبغي أن يعدل بدليل، ومن جرح ينبغي أن يجرح بدليل، فكل من الجرح والتعديل إنما هو سؤال يحتاج إلى دليل، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يقر باطلا ولا ينبغي أن يرد حقا، كذلك ينبغي أن يكون عدلا فيما يقول وفيما يقرر. إذا عرفنا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا تقرر هذا جاء السؤال عن هذه القناة. أما عن قناة الرحمة الآن فهي قناة ضالة وهي قناة منحرفة، بل قد انفرط عقدها، ويظن الظان ولعل الأخ من هؤلاء أن هذه القناة قناة سلفية، وذلك لأن القائم عليها وهو محمد حسان يدعي هذه السلفية، وبعض هؤلاء المشايخ الذين هم على هذه القناة يدعون السلفية، والأخ بادي الرأي وسطحي في نظرته، فظن أن مجرد هذه الدعوة كافي، ولهذا فوجئ بأن هذه القناة قناة منحرفة. ونقول إن السلفية منهج وليست ادعاء، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ولكن البينة على المدعي، فمن ادعى شيئا فإن لم يطابق هذه الدعوة واقع صادق فإنه يكون كاذبا. لقد ادعت اليهود وادعت النصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، قال الله سبحانه وتعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والله عز وجل قال في محكم كتابه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعلى من ادعى دعوة أن يقدم البرهان، وإلا كان من الكاذبين. فأي سلفية في قناة الرحمة وهي تستضيف وتأتي وعلى شاشاتها أهل البدع والانحراف من الصوفية ومن المخرفة ومن الحزبيين ومن الخوارج ومن أهل البدع والضلال، فليست هذه القناة قناة على الجادة. كيف تكون هذه القناة على الجادة وفيها رؤوس أهل الانحراف ولهم برامج على هذه القنوات؟ من هؤلاء محمد راتب نابلسي، ويوجد برنامج على قناة الرحمة يقال له برنامج دينا قيما. يخرج على هذا البرنامج محمد راتب النابلسي، هو وعمر عبد الكافي، وكل من الرجلين على انحراف خطير. ومحمد راتب النابلسي هذا رجل ضال مضل، وانحرافه عظيم وشره مستطير. فإن هذا الرجل له ضلالات عديدة جدا، بعضها وأذكر هذا على سبيل المثال، لأن المسألة هنا مسألة فتوى وليست مسألة إحصاء. أذكر على سبيل المثال هذا الرجل يدعي أنه هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست من 99، ولكنه من أسماء الله الحسنى. ونقول: من الذي عد هذا من علماء المسلمين وعلماء السلف؟ من الذي عد من أسماء الله عز وجل هو؟ وإنما لازال أهل العلم ينقمون على من يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الضمير، ويقولون: لا يجوز لإنسان أن يقول هو، بل ولا يقول الله 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 الله، فإن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله من الأسماء الحسنى، ولكن إذا أراد الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى فليذكر الله بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله، فيقول سبحان الله، ويقول الحمد لله، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا هو الذكر الوارد وغيره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد عند البخاري وغيره: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، قال: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فأي ذكر ورد في القرآن والسنة الله الله الله. وأما قول الله عز وجل قل الله، فليس المعنى هنا يعني أذكر الله، وإنما هو جواب عن سؤال، فكان الجواب قل الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو كذا وكذا. فإذا هذا جواب عن سؤال، فهذه جملة كاملة وليست اسما مفردا. أما أنه يوجد ذكر بي الله الله فلا يوجد، فضلا عن هو الذي عليه الصوفية فيذكرون الله عز وجل بهذا، يقولون هو 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 وهكذا، وليس هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. الشرط الأسماء الحسنى أن تكون كاملة المعنى، الحسنى البالغة الغاية في الكمال، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما هو فأي كمال في هو أي كمال في هذا؟ وإنما الكمال يكون في أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا الرجل يرى أنه هذا من أسماء الله الحسنى، وإن لم يكن من 99 اسما. أيضا هذا الرجل رجل في باب الأسماء والصفات، رجل مفوض ومحرف في نفس الوقت. يقول هذا الرجل في باب الأسماء والصفات، يقول كما في موقعه: وجاء ربك، كيف يد الله فوق أيديهم، كيف إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربك من السماء الدنيا. هذه الآيات المتعلقة بذات الله عز وجل ذهب فيها العلماء 4 مذاهب، هكذا يقول: مذهبان من معتقد أهل السنة والجماعة، مذهبان من معتقد أهل السنة والجماعة. ألا فليستمع هؤلاء الذين يسألون عن قناة الرحمة ألا فليطالع محمد حسان قناته وما يصدر عليها؟ فهذا الرجل مقر بما هو على القناة ويلزمه ذلك، وإن كان بريئا من هذا الذي يقال على قناته فإنه لابد أن يتبرأ من هذا وأن يعلن ضلال هذا الرجل وأن يرد عليه، وإلا هو هو. ولماذا لا يسأل عن حال هذا الرجل قبل أن يأتي به؟ فيقول مذهبان معتقد للسنة والجماعة، ونحن نعلم أن مذهب للسنة والجماعة مذهب واحد وليس مذهبين. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. إذن هي واحدة، فكيف يكون مذهب للسنة والجماعة مذهبين؟ فيقول مذهبان من معتقد أهل السنة والجماعة ومذهبان باطلان. المذهب الأول التفويض. فالمذهب الأول هو التفويض، الآيات المتعلقة بذات الله نفوض تفسيرها إلى الله، وهذا أسلم مذهب. هكذا يقول مذهب المفوضة يا حسان، هذا أسلم مذهب على لسان محمد راتب نابلسي، هذا أسلم مذهب المفوضة، أن تفوض الكيف وأن تفوض المعنى، يعني نصوص الصفات ونصوص الأسماء هذه نصوص نقرأها فقط ولا نتكلم في معانيها. أيصح هذا يا حسان؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم قد تكلم في معاني الأسماء، أليس نبيك هو الذي فسر الأسماء الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعاني أو فوض المعاني؟ هل تكلم في هذا أم لا؟ أهل السنة والجماعة تكلموا في المعاني أم لا؟ رد يا حسان. هل تكلم السلف الصالح في معنى الرحمن على العرش استوى؟ وقالوا بمعنى استوى أي على وارتفع، كما على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. أما قال أهل السنة والجماعة في نزول الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، أما قالوا في أصابع الرحمن أصابع حقيقية تليق بجلاله، كل هذا يدل على أنهم يتكلمون في المعنى. وكيف لن نتكلم في المعنى ونفوض المعنى؟ وأجل ما في القرآن أسماؤه وصفاته، والله قد أمرنا بتدبر القرآن، فقال في محكم كتابه: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال سبحانه وتعالى: ليدبروا آياته. فكيف نتدبر ما لا نعرف معناه؟ وأقول بالمناسبة ليست توجد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ومعناها معلوم معروف، بل ولا كلمة في القرآن إلا ومعناها معلوم معروف لدى أهل العلم، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. فكيف نفوض المعاني وهي متعلقة بأجل ما في القرآن من أسماء الله وصفات الرب سبحانه وتعالى؟ ولذا فأجل ما في القرآن والسنة ما تعلق بالأسماء والصفات. ولهذا لماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، كما جاء في الحديث الصحيح لما قال لأبي بن كعب: ما أعظم آية في القرآن؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. أتدرون لماذا؟ لأن هذه الآية آية خالصة في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: ومن يطيق منا ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد الله الصمد. وذكر الصورة، فعلام هذه الصورة تعديل ثلث القرآن، لأنها خبر عن الواحد الديان سبحانه وتعالى، وقد أخلصها الله عز وجل لنفسه فلم يذكر فيها إلا الأسماء والصفات. وهكذا فإن أجل ما في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته، فعلام يقول هذا الرجل مذهب المفوضة وهذا أسلم مذهب. فهذا أسلم مذهب يا حسان يا سلفي يا من تدعي السلفية؟ هذا على قناتك يقال. ثم قال النابلسي وقال أيضا: فهناك من أنكر الصفات وعرفوا بالمعطلة، وهناك من جسدها وهم المشبهة، وهناك من فوض تفسيرها إلى الله عز وجل، وهناك من أولها تأويلا يليق بكماله. في الحقيقة نحن مع الفريقين الأخيرين. من هما؟ الفريق الذي فوض والفريق الذي أول التأويل الذي يليق بكماله، مع أنهما مذهبان متضادان. كيف يكون من أول صحيحا، ويكون من فوض صحيحا، إن من فوض قال لمعاني لها معلومة، وإن من أول قال لها معاني تليق بجلاله، فهما مذهبان متضادان، ومع ذلك فيقول نحن مع الفريقين الأخيرين، يعني نحن مع الشيء وضده، وهذا لأنه لا يعي ما يخرج من رأسه. والقاعدة المعروفة عند العقلاء فضلا عن العلماء أن المتناقضين لا يجتمعان. فيقول في الحقيقة نحن مع الفريقين الأخيرين الذين فوضوا والذين أولوا، وربما كنا بحاجة إلى التأويل، فإذا قلنا إن الله سميع أي يعلم ما نقول، وبصير يعني يعلم ما تفعل، يعني إنه لا يثبت السمع الحقيقي ولا البصر الحقيقي حتى لا يكون السمع حقيقيا، فيسمع الله عز وجل سمعا يليق بجلاله، ويبصر الله سبحانه وتعالى بصرا يليق بجلاله، يبصر الله عز وجل بعينين كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان سبحانه وتعالى تليقان بجلاله. وقال في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فليقال هنا ما انتهى إليه علمه من خلقه، إنما قال النبي ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول هذا الرجل الضال مواصلا الكلام وإذا قلنا يد الله أي قدرته، وإذا قلنا وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، وكل هذا على خلاف أهل السنة والجماعة. أهذا من منهج أهل السنة والجماعة يا حسان ويا من تتعصب لحسان؟ هذا إنما يقوله الرجل الذي يخرج في برنامج يسمى دينا قيما. هل هذا من الدين القيم؟ هل هذا من الدين القيم يا حسان أن تحرف الصفات هذا التحريف ليعود ذلك على التعطيل للصفات الحقيقية؟ أليس مجيء ربي مجيئا حقيقيا؟ أليس يداه سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين؟ أخلق الله آدم بقدرته أو خلق الله عز وجل آدم بيديه؟ قال سبحانه لما خلقت بيدي، يقول وهكذا نؤول بما يليق بكماله تعالى أو نفوض، حيث نقول هذه الآية نفوض تأويلها إلى الله، نحن آمنا بالله عز وجل والله تعالى أخبرنا أن له سمعا وبصرا، نفوض إلى الله آية السمع والبصر أو أننا نفسرهما بما يليق بالله عز وجل إلى آخر ما قال. فهذا مذهب باطل في باب الأسماء وفي باب الصفات، وهو شر المذاهب على الإطلاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا المذهب وهو مذهب المفوضة، وقال هذا شر المذاهب على الإطلاق، لأنه بذلك يعود إلى القرآن بالتعطيل، فكيف نتدبر ما لا نعقل؟ أيضا محمد راتب النابلسي من ضلالاته أنه يقول إن العقيدة لا تؤخذ إلا من كتاب الله القطعي الثبوت القطعي الدلالة، هذا طبعا كلام باطل. أما القطعي الثبوت فنعم، فالقرآن قطعي الثبوت، أما قطعي الدلالة فإن في القرآن ما هو قطعي الدلالة ومن القرآن من هو ظني الدلالة. هو يقول نأخذ العقيدة من كتاب الله القطعي الثبوت القطعي الدلالة، فإذا أراد أن القرآن قطعي الدلالة فهذا باطل، فالقرآن منه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة ومنه المحكم ومنه المتشابه. وإذا أراد أننا لا نأخذ آيات العقيدة أو لا نأخذ العقيدة إلا من القطعي الدلالة في القرآن فهذا ضلال مبين أيضا. ثم يقول فيما يتعلق بالسنة ولا تؤخذ إلا مما تواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة فقط، أي العقيدة نأخذها مما تواتر ولا نأخذها من أخبار الأحاد. وهذه الضلالة التي رد عليها أهل السنة والجماعة، أوليس ذلك واضحا لك يا حسان؟ هل العقيدة لا تؤخذ من خبر الآحاد؟ أليس خبر الآحاد يفيد العلم ويفيد العمل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ هل عندنا تفريق بين الآحاد وبين المتواتر في وجوب العلم والعمل؟ أليس الآحاد سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا صح الحديث عن رسول الله وجب الأخذ منه في العقيدة وفي الأحكام وفي الفضائل وفي كل باب من الأبواب. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالدين كله الرجل الواحد فيعلم الناس؟ هكذا يقرر هذا الرجل أن العقيدة لا تؤخذ من خبر الأحاد، وهذا معلوم أنه مذهب ضال. نهيك أيضا وطوام الرجل كثيرة، نهيك أيضا أن هذا الرجل رجل إنما رجل يمدح الصوفية ويمدح ويقرر الخزعبلات، وله طوام كثيرة جدا قد أشرنا إلى بعضها في حلقة سابقة، ولعله يأتي إن شاء الله بيان لبعض هذه الأمور. أما عن هذا رجل عمر عبد الكافي فكذلك له ضلالات كثيرة جدا. هذا بالنسبة لهذين الرجلين. كذلك من طوام قناة الرحمة أنها أيضا على شاشاتها خرج هذا الرجل الصوفي القبوري صاحب خواطر حول القرآن الكريم، وقد عرض كثيرة، وهم يعلمون أن هذا الرجل على مذهب الصوفية، وإنما كان يقيم دروسه وحلقاته في المساجد المقبورة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكنهم عرضوا له أيضا في شهر رمضان تفسير سورة يوسف، وهكذا. كذلك أيضا كانوا يعرضون برنامج لحازم شومان هذا المنحرف الضال الثوري أيضا الحزبي، كانوا يعرضون برنامجا في رمضان يتعلق بالكرة، ويتخذ من حياة اللاعبين من أهل الكفر والمسلمين عبرة وعظة وقدوة للشباب المسلم. وإن الله وإن إليه راجعون. ناهيكم عن ناقنة ثورية تؤيد الثورات، وكذلك أيضا يخرج عليها الحزبيون وهي جامعة لدعاة التكفير وغير ذلك. ألم يكن يخرج عليها محمد عبد المقصود وغيره من دعاة التكفيريين الذين بعد ذلك صاروا ينتقدون محمد حسان لأنه مميع عندهم؟ ولهذا قال محمد عبد المقصود وقد طعن في حسان طعنا عظيما جدا، وقد سبه سبا عظيما جدا، ولعل محمد حسان قد سمع هذا لما قال محمد عبد المقصود على إحدى القنوات في شأن محمد حسان، قال: ديل الكلب عمره ما يتعدل، هكذا يقول. وإن كنا لا نرى مثل هذا الاسلوب في الانتقاد، لكن هذا فقط من باب البيان والإيضاح. إذن دعاة التكفير، الدعاة الحزبيون، دعاة أهل البدع والانحراف، برامج التصوف وغير ذلك من هذه الأمور وغيرها الكثير، إنما هو على قناة الرحمة. لا يكون بقى عن بعض البدع كعرض التواشيح وغير ذلك من بعض الموشحين على والمنشدين على هذه القناة. إذن هذه القناة قناة خبط وقناة ضلال وقناة انحراف وقناة كذا. وكنا نخرج عليها في زمان ما ولم قامت الثورة، وأيدت هذه القناة هذه الثورة، فقمنا والحمد لله بالرد على محمد حسان وبالرد على دعاة القنوات، وتركناها والحمد لله لله سبحانه وتعالى. والحمد لله ما عرفنا والله الحمد والمنة مخالفة على هذه القناة إلا وقد نصحنا فيها، وكانت مخالفات فيما يظهر لنا مخالفات محل أخذ ورد، ولم تكن فيها مخالفات على منهجية بصورة كبيرة فيما كنا نعلم. ولما تبين لنا انحرافها وضلالها تبرأنا منها والحمد لله. تحذيرنا من هذه القناة ومن أخواتها كقناة الناس وقناة الخليجية وهذه القنوات، وكذلك قناة العمياء ومسمى بقناة البصيرة للرضواني، وكذلك أيضا قناة رسلان، كل هذه القنوات نحذر من أصحابها الذين في الحقيقة عندهم من المخالفات والطوام ما عندهم، ولو تذيوا بزي السلفية، فإن السلفية النقية هي ما كان عليه النبي والصحابة، ولا ينبغي للإنسان أن يتاجر بها ولا أن ينشر شعارها في الأسواق ثم هو يخالفها بمنهجه وبآرائه وباعتقاده. فقناة الرحمة قناة ضلالة، قناة انحراف، قناة فتنة. هذا مختصر لبعض هذه الأشياء، وإلا فالكثير والكثير بعد ذلك. فأنا أنصح هذا الأخ الذي يسألنا مسترشدا ألا يتعصب لأحد، وإنما يعرض كل كل أحد على ميزان الكتاب والسنة. وقد قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا منهج عظيم، لابد الإنسان أن ينظر في من يستمع له وفي من يأخذ عنه دينه، وإلا حصل له الانحراف. ولذا قال السلف: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم. فلابد من الجرح ولابد من التعديل، وفي القرآن الجرح والتعديل، وكذلك المفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تبت يدا أبي لهب وتب. النبي صلى الله عليه وسلم جرح الخوارج وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والصحابة ساروا على هذا المنهاج. هذا ابن عمر في أول حديث عند مسلم رحمه الله تعالى لما أخبر بالقدرية قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا ابن عباس يناظر الخوارج، وهذا علي رضي الله عنه والصحابة معه يقاتلون الخوارج، وهذا علي رضي الله عنه يحرق الشيعة. وهكذا صار الصحابة رادين ومقاتلين لأهل البدع والانحراف. فليس منهج الجرح والتعديل منهجا مبتدعا، بل به صيانة الدين وحفظ الشريعة حتى يتبين للناس سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وكل هذا من النصح الذي أوجبه الله على أهل العلم، وأخذ الميثاق عليهم أن يبينوه، كما جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن كل هذا منضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على ورع تام. ولهذا لما تكلمنا ببعض الإلماحات عن قناة الرحمة، إنما تكلمنا بعلم وتكلمنا بدليل، ولم نكتفي فقط بأنها قناة ضالة دون أن نقدم برهانا، مع أن الذي قدمناه إنما هذا جزء يسير مما في هذه القناة التي لم تميز ولم تبين ولم تؤصل لتدريس هذا المنهج السلفي، وإن ادعى صاحبها أنه على منهج السلف، وهو رجل ضال ثوري ينزل إلى الميادين ويؤيد الثورات. وما موقفه من ثورة 25 يناير عنكم ببعيد حينما نزل إلى الميدان وفتن الناس. كذلك أيضا استضافته لحافظ سلامة، الرجل التكفيري، الرجل الخارجي، الرجل الذي يخاطب أيمن الظواهري والذي يتصل به وغير ذلك. فيما يبدو هذا الرجل يستضيف محمد حسان إلى بيته، ويعتبر أن هذه الزيارة هي عمل جليل، ولهذا يؤرخ لها ويترخ لها. هذا الرجل الذي وضع يده في يد أهل البدع والأهواء كالإخوان وغيرهم، ومع ذلك بعد ذلك فإنهم حذروا منه وإنهم طعنوا فيه، ومع ذلك إلى اليوم لم يذكر للأمة ضلالات الإخوان، وإنما اكتفى بأن يقول: أنا لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لكذا. ونقول: يا حسان، إن كان كلامك في الإخوان لله فعلى ما لا تظهره، وإن كان لغير الله فعلى ما تتوعد. هذا الرجل حاطب ليل، هذا الرجل لا يدري كوعه من كرسوعه، هذا الرجل هو وإخوانه من الثوريين ومن الدعاة الحزبيين الذين هم على قناته كالعدوي وكالحويني وكيعقوب وكالحنبلي وكل هؤلاء الدعاة الثوريون الذين لا يعرف لهم تقرير وتقعيد لمنهج السلف ولا نشر لكتب السلف على طريقة السلف، ولكن لو جاء كتاب عارضا فإنهم لا يقررون فيه منهج السلف الصالح. وإلا فأين منهج السلف من الثورات؟ وأين منهج السلف من الخروج على السلاطين؟ وأين منهج السلف؟ وأين منهج السلف؟ وكل هذا إنما صدر منهم خلاف هذا المنهج. فهذا العدوي الذي يبعث رايات إلى ميدان التحرير، وهذا العدوي الذي يؤيد الثوريين في ربعة، وهذا يعقوب الذي يؤيد جميع الجماعات ويقول بأن كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، وهذا الحنبلي الذي يبارك التبليغيين إذا عادوا من رحلاتهم ومن خرجاتهم، وهذا وهذا. ولو تكلمنا لطال المقام، ولقد أكثرنا من الكلام في هذا. والحمد لله، نحن بفضل من الله سبحانه وتعالى
لا نتكلم على أحد إلا بعلم، ولله الحمد والمنة، فإن هذا دين، ولولا وجوب النصح ربما ما تكلمنا بهذا، ولكن يجب النصح ويجب تنبيه الأمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا الحق ردا جميلا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ خالد، يقول: بعضهم يقول سافرت إلى المملكة وهم يخرجون زكاة الفطر تمرا وشعيرا، فيأخذه الفقير ويبيعه للتاجر بثمن أقل، فلا يستفيد منه إلا التاجر وليس الفقير، فهل يجوز إخراج الزكاة لهذا الفقير نقودا والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، ليس علينا أن نشهد في هذا الأمر، فإن بعض من رأى إخراج القيمة يقول هذا أصلح للفقير. الأصلح للفقير والأصلح للغني موافقة الشرع، هذا هو الأصلح. وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد فرض صدقة الفطر صاعا من طعام كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهذه عبادة من جنس معين، وإذا شرعت العبادة من جنس معين فلا يجوز العدول عن هذا الجنس إلى غير هذا الجنس، كما أن الإسلام جعل الأضحية من بهيمة الأنعام، ولا يجوز العدول عن هذا إلى غيرها من بهيمة الأنعام. ولا ينبغي الإنسان أن يجتهد في هذا وأن يقول الأصلح للفقير والأصلح الفقير والمال أصلح، أو أن هذا الفقير يأخذ الأرز مثلا أو يأخذ الطعام ويبيع بثمن أقل أو غير ذلك، على من أخرج أن يتعبد بما ورد به النص، وعلى من أخذ أن يتصرف فيه كيفما شاء، إذا أراد أن يبيع على هذا التاجر باع، أو إذا أراد أن يدخر فيبيع في وقت آخر باع، فكل منهما يتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء في شرع الله عز وجل. وإن صدقة الفطر إنما فرضت من طعام فلا يجوز العدول عن ذلك، ولو أننا فتحنا هذا الباب لكنا مستدركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقائل أن يقول أيضا ولعل هذا كان أنسب للفقراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الفقراء الدراهم والدنانير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا، إنما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من طعام، فلا يجوز العدول عن جنس هذه العبادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ حسن، يقول: ما المقصود بفقه الواقع وما يسمى بالسلفية المعاصرة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عند أهل العلم ففقه الواقع هو معرفة واقع المسألة وتصور هذه المسألة، والحكم عندهم فرع عن التصور، الحكم على أي شيء فرع عن تصوره، فتصور الشيء هو معرفة الواقع. معرفة الواقع بالمسألة التي يفتي فيها العالم، ومعرفة الواقع بحال المستفتي، ومعرفة الواقع بالأساليب التي تنفع مع هذا المدعو، وهكذا. هذا معرفة الواقع الشرعي الذي اعتبره الشارع، إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين: لا تبشرهم فيتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حال المدعوين، وأمر معاذا رضي الله عنه أن يتعامل معهم بما يناسبهم. هذا الواقع الشرعي الذي يبحثه العلماء، لكن هذا المصطلح إنما صار في هذا العصر على غير واقعه الشرعي الذي يتعامل به العلماء. فهم يقصدون بفقه الواقع عندهم ما يعارض الشريعة، وهو مثل علم الكلام في الزمان الماضي، وهو العناية بالأخبار والعناية بمعرفة الوقائع والاطلاع على الجرائد والاطلاع على المجلات وغير ذلك لمعرفة واقع قد يكون الكاتبون فيه أهل فسق لا أهل عدالة، فيعولون على هذا، وربما عرضوا الشرع بما يزعمونه فقها للواقع. فهو معرفة الأحوال ومعرفة الأخبار والاطلاع على المجلات وغير ذلك مما طعنوا به في أهل العلم الأثبات، وقالوا بأن أهل العلم هؤلاء لا يفقهون الواقع، ما يعرفون الواقع وغير ذلك مما طعن بسببه في ابن باس وابن عثيمين، فيقولون هؤلاء علماؤنا على العين وعلى الرأس، ولكن لا يؤخذ كلامهم في المسألة الفلانية والمسألة العلانية. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون الواقع ولا يطلعون على هذه الأخبار، فأرادوا من وراء هذا العلم وهو ما يسمى بفقه الواقع، أرادوا من وراء ذلك ماذا؟ أرادوا من وراء ذلك ترك العلم بالآثار والعناية بعلم الأخبار ولو كانت من غير الثقات. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما السلفية العصرية أو غير ذلك، ما في حاجة اسمها سلفية عصرية، السلفية قديمة، السلفية دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هؤلاء أنفسهم هم الذين قالوا أيضا لا بد من سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، أرادوا أن يجعلوا السلفية تواكب هذا العصر بما عدلوا فيها من تعديلات، وقالوا لتجاري هذا العصر. السلفية قديمة، السلفية تساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولهذا قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. أما عصرانية في المواجهة أو سلفية عصرية، ما في حاجة اسمها سلفية عصرية. سلفية العصرية هذه باطلة، هذه آراء من يزعم هذا وينتسب إليه. السلفية قديمة، السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم سلفون الصالح، ما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، هذه السلفية التي ينبغي أن نتحكم إليه. إذن مصطلح فقه الواقع، مصطلح السلفية العصرية، مصطلح تجديد الخطاب الديني وكذا إلى غير ذلك من هذه المصطلحات والأمور التي يعني بها أصحابه غير الحق، فهذه لابد أن نكون على حذر من هذه المصطلحات. أما دين النبي فقد كمل، والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل، ما نحتاج نحن إذن إلى ما يسمى بالعصرانية. لكن ديننا الكامل هذا علمنا أيضا أن هناك مسائل يرجع فيها إلى العرف، فما أمر به الشرع ولم يحد يرجع فيها العرف، إذن تكون الفتوى معلقة على العرف فتكون منوطة بها. هذا لا يقال تعديل للمنهج، إنما هو اتباع للمنهج واتباع للحكم الشرعي الذي علق الأمر على ماذا؟ على الواقع. كذلك أيضا أن نتعامل مع الواقع بالأدلة الشرعية ونسقط هذه الأدلة الشرعية إسقاطا حسنا مع الواقع الذي نعيش فيه بلا تشدد ولا تمييع، هذا منهج العلماء، لكن لا نسميه بغير اسمه. ولابد أن نتيقن جميعا أن دين الله عز وجل كمل، وصدق الله إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن إدمان النظر إلى النساء والإصرار على ذلك قد يوقع المرأة في الشرك، فما هو توضيح كلامه رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. المراد أن النظر قد يستهين به بعض الناس، والمراد النظر إلى النساء فيستهين به فيدمنه، حتى ربما أودى به إلى الشرك، والشرك إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. يفضي به إلى الشرك الأصغر مثلا، ربما إذا أوقعه في الشرك الأصغر فيكون متعلقا بهذه المرأة تعلقا شديدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وهكذا، وكذلك تعس عبد الدنيا وتعس عبد المرأة وغير ذلك. وقد يفضي إلى الشرك الأكبر بأن الإنسان ينظر إلى امرأة مشركة مثلا فتقع في قلبه، ثم بعد ذلك يراودها فتأبى إلا أن يخرج من دينه إلى دين الشرك فيخرج تبعا لها، فيدخل في الشرك الأكبر افتتانا بالمرأة. فمعظم النار من مستصغر الشرر، وقد تكون البداية نظرة والنهاية تكون خروجا من ملة الإسلام. وقد ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى قصة عن رجل من أهل بغداد يقال له صالح، وقد كان صالح مؤذن مسجد على مدار 40 سنة، قد كان يؤذن وكذا، وفي يوم من الأيام نظر إلى امرأة وهو على المنارة بجوار المسجد فوقعت في قلبه، فنظر فنزل ثم ذهب فدق الباب وراودها عن نفسها، قالت: من أنت؟ قال: أنا صالح. قالت: لكني امرأة نصرانية. والخيانة لا تجوز عندكم. فقال لها ماذا تريدين؟ فقال له تخرج من دينك. فخرج من دينه. فقالت له حتى تشرب وتؤكد لي حتى تشرب الخمر وتأكل الخنزير. ففعل ذلك ثم أعطته الخمر، فلما سكر أغلقت الباب على نفسها وقالت له اصعد السطح، فلما صعد إلى السطح وقع فمات. هكذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله. وعلى كل فهذا أمر معلوم معروف، والنظرة سهم من سهم إبليس، فإن وافق قلبا خاليا وهوى متبعا فلربما أخرج الإنسان من دائرة الإسلام. هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ قاسم من المنصورة يتقدم لفضيلتكم بالشكر لما قدمته إذاعتكم المباركة في رمضان من محاضرات قمتم فيها بشرح تفسير الضحاك رحمه الله تعالى، فما تعليقكم على ذلك؟
جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإخواننا في نصرة السنة، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه كما نسأله سبحانه وتعالى، أن يربط على قلوبنا وقلوب إخواننا بالإيمان، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ينقلنا من سنة إلى سنة ومن حسنة إلى حسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ عصام، يقول رجل أقسم بالله أن يسمي ابنته أسماء، وبالفعل تم تسجيل هذا الاسم ثم حدثت ظروف وتم تغيير هذا الاسم، فهل على هذا الرجل كفارة يمين؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يقصد بيمينه أن يكتبها أسماء، يقصد الكتابة، فقد كتب فلا يكون عليه كفارة. وأما إذا قصد أن يسميها وليس المراد الكتابة أن يسميها، فهذا إذا عدل عن هذا الاسم ولو بعد ذلك فإن عليه الكفارة، لأنها لم يعد اسمها أسماء، فإذا عدل عن هذا الاسم فعليه الكفارة. أما إذا قصد والله لأكتبنها أسماء، قصد الكتابة وقد كتب، فلا كفارة عليه. لكن إذا قصد التسمية فالآن التسمية لم يعد اسمها أسماء، فعليه الكفارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول ما حكم الاستماع لقناة طيور الجنة، وهي قناة فضائية أردنية موجهة للأطفال، تحتوي على الأناشيد والأغاني المصحوبة بالمعازف وكذلك الأعمال المسرحية التي يقوم الأطفال بتمثيلها ويتابعها الملايين من الأطفال والأمهات وأولياء الأمور الأبناء، ولها قنوات فرعية باللغة الإنجليزية والتركية؟
الحمد لله رب العالمين. ما ذكرته أنت في السؤال كاف في الجواب، فطالما أن هذه القنوات، هذه القناة ليست على الجادة، وفيها من الموسيقى ما فيها، وفيها ما لا يتمشى مع تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة، فاتركوا هذا، اتركوا هذه القناة، ولا سيما أنه قد يخرج فيها من الفتيات من يناهزن الاحتلام ويكون في النظر إليهن الفتنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح إخواني وأخواتي في باب تربية الأبناء أن نأخذ بالتربية الشرعية التي هي قائمة والحمد لله على آداب الإسلام وأخلاقه. أيتها الأم، أنت خير من ملء الأرض من القنوات، اتق الله عز وجل في أبنائك وخذيهم بشريعة الرب سبحانه وتعالى، وعظمي فيهم التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماء الإسلام وأسود الإسلام ما خرجوا من قنوات ولا خرجوا من شواطئ، وإنما خرجوا والحمد لله من بيوت مسلمات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أليس البخاري رحمه الله تعالى وراءه امرأة أم صالحة؟ أليس مالك كذلك؟ أليس الشافعي كذلك؟ أئمة الإسلام ونجباء الإسلام وأذكياء العلماء إنما تخرج على يد أمهات صالحات، هن خير من القنوات وهن خير من هذه الطرهات. فلا بد للبيوت أن تنور بنور الكتاب والسنة، وأن تستقيم على الكتاب والسنة، وأبناؤنا فيهم الخير. والله متى ما عرفنا الأبناء وأخذنا بنواصيهم إلى الخير ودعونا الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم لا حصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فدعوكم يا إخواني من هذه القنوات التي فيها إن وجدنا فيها بعض حق ففيها عشرات من الباطل، وينبغي على الإنسان أن يوحد مصدر التعلم ومصدر التربية، وأن يربط أبناءه وإن كانوا صغارا أن يربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله. حفظوهم، حفظوهم القرآن، اربطوهم بالسنة، علموهم هدي رسول الله في المأكل في المشرب في الدخول في الخروج في النوم، اربطوهم بقصص الصحابة، فإن القصص جند من جنود الله. عندكم سير أعلام النبلاء، عندكم الإصابة في تمييز الصحابة، عندكم كل هذا، عرفوا الأمة هذا الكلام، اربطوا أبناءنا بسادات هذه الأمة الذين نزل فيهم قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المملكة من عنيزة من الأخ محمد، يقول أصبحت في حيرة من أمري في حكم التصوير والمعازف وأفلام الكرتون، فما هو الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين، كما أسلفنا من قبل يا إخواني أتركوا هذه الأمور. أفلام الكرتون هذه فيها محاذير كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالمنهج الذي تقدمه هذه الأفلام، ومن مخالفة الشريعة، ومن الأمور التي قد تطعن في العقيدة. ولهيئة كبار العلماء فتاوى حول الكرتون، راجعوها يا إخواني راجعوها، فقد حذروا منها لأن فيها كثيرا جدا مما يخالف تعاليم الإسلام. الأمر الثاني أن هؤلاء أيضا يقومون بالتصوير، لأنهم يجعلون هذه الأشياء صورا ثم تتحرك بعد ذلك، فالذين يصنعونها لا يجوز لهم صناعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. فينبغي أن نعود بأبنائنا إلى جادة الطريق. هل تريدون أن يكون أبناؤكم كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن عمر، كعائشة، كأبي سعيد، كأنس بن مالك؟ اصنعوا ما صنع الآباء والأمهات مع هؤلاء. أخذت أم أنس بن مالك ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس ولدي، خذه يا رسول الله ليخدمك. فخدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، وأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. وهذا عبد الله بن عباس يلزم رسول الله وهو غلام صغير، فيرضفه النبي كما عند الترمذي على حماره، ثم يقول لعبد الله بن عباس يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. كذلك أيضا عبد الله بن عمر، أما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، ووقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة. قال ابن عمر فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال إنها النخلة. فابن عمر أصغر القوم وهو في حلقة رسول الله، حتى صار بعد ذلك أكبر القوم وإمام القوم. وهذا عبد الله بن عباس يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي يخرج يوما من الخلاء فيجد ماء موضوعا فيقول من وضع هذا؟ فيقولون عبد الله بن عباس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان يقول على الخبير سقط. وهذا عبد الله بن مسعود يلزم رسول الله ويربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أيضا قتل أبا جهل؟ أليس قد قتل أبا جهل صبيان صغيران لم يبلغا بعد، لأنهما تربيا في بيت على الجادة. فدعوكم من الكرتون، ودعوكم من الأفلام، ودعوكم لسنا في حاجة إلى أن يطبل أبناؤنا وإلى أن يغني أبناؤنا. تربية على الغناء، تربية على الموسيقى، تربية على الشواطئ، تربية على القنوات الفضائية، تربية على محاميل وهواتف، تربية على مواقع، تربية على هذه تربية هشة. ولهذا صار أجيال من المسلمين اليوم منفصلين للأسف الشديد عن كثير من أمور دينهم، ألا فليأخذ الآباء بطريق الجادة و أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا هذا أعظم التطبيق. فاتبعوا يا أمة الإسلام ما كان عليه أئمة الإسلام في تربية أبناء المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبو يحيى من جنوب سيناء طهرها الله تعالى من الجماعات التكفيرية، يقول: هل هناك تلازم بين العشق والإصرار على المعصية، وأيهما أشد خطرا على دين المسلم؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يطهر سيناء وبلاد المسلمين قاطبة من شر التكفيريين من الدواعش وتنظيم القاعدة وهذه الجماعات التكفيرية. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد المسلمين خالية من هذا الفكر الضال المنحرف. أما عن سؤال أخينا وهو يقول هل هناك تلازم بين
العشق والإصرار على المعصية؟
ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل هناك تلازم بين العشق والإصرار على المعصية؟ أما العشق وهو التعلق بامرأة أجنبية فهذا حرام، فلا يجوز الإنسان يتعلق بامرأة أجنبية، إنما يتعلق الرجل بزوجته، يتعلق الرجل بمحارمه من الحب في الله سبحانه وتعالى وحب الأرحام، هذا يسمى حبا. أما العشق فهو مصطلح يطلق على تعلق الرجل بالمرأة الأجنبية، وهذا حرام وفساد وذريعة إلى الزنا والعياذ بالله. أما الإصرار على المعصية يعني أن الإنسان يصر على معصية كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة، سواء كانت المعصية عشقا أو كانت المعصية زنا أو كانت المعصية ربا، والواجب على الإنسان إذا وقع في معصية أو ذنب أن يسارع إلى التوبة، فإن التوبة واجبة على الفور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول: هل يجوز الدعاء للمتصدق من المتصدق عليه، وهل يجوز أن يقول المتصدق لمن تصدق عليه أدعو الله لي؟
الحمد لله رب العالمين، من يتصدق ما يقول لمن تصدق عليه أدعو الله لي، ولكن يا أخي أطلب أنت من الله عز وجل وقد تصدقت أن يتقبل الله صدقتك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك، أطلب أنت. ولم يكن هذا من هدي السلف أن الواحد يقوم بعمل بر أو صدقة لأحد ثم يقول أدعو الله لي، بل ذكر شيخ الإسلام مبحثا عظيما في مجموع الفتاوى في أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، بل إنه قد ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بصدقتها أخبرت غلامها أن ينظر ماذا يقولون، فإن كانوا قد دعوا لها فتدعو لهم حتى يبقى ثواب صدقتها خالصا. فليس من هدي السلف أن يقول الواحد لمن يتصدق عليه أدعو الله لي أو كذا أو كذا، وإنما يكفي في ذلك أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا يكفي والحمد لله. وإن كان هذا الطلب يعني مباحا، لكن مع ذلك نقول أكمل الهدي هدي النبي وهدي الصحابة، فلنسر على هذا الهدي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين سين، يقول: كيف أتعامل مع أخي الذي يتلون في منهجه مع الطوائف والجماعات الحزبية حسب مصلحته، ولا تتحسن علاقته بي إلا إذا كان له مصلحة شخصية، فما هي حدود معاملتي له مع خوفي من قطيعة الرحم؟
الحمد لله رب العالمين، انصح له يا أخي ثم انصح له ثم انصح له، وبين له أن دين الله واحد، وأن المتلون في دين الله هم أهل البدع والأهواء، أما أهل السنة والجماعة فدينهم واحد هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقل لأخيك برحمة ورفق اتق الله، فإن الدين واحد وقد كمل، ولا ينبغي لك أبدا أن تتلون فيه، فطارة تكون خارجيا وطارة تكون مرجئا، طارة تكون قدريا وطارة تكون جبرية، طارة تكون صوفية وطارة تكون رافضية. دين الله عز وجل واحد كما قال بعض السلف: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله عز وجل واحد، واصبر عليه. فإذا لم ينتصح ولم يرعوي وكان يثني على كل هذه الطوائف ويتعامل معهم ورأيت أن الهجر يصلحه في ذلك فاهجره ولو كان أخا، لعل الله أن يصلحه بهجرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحرين من الأخت أم محمد، تقول: هل يوجد اليوم شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كالثياب والشعر وما أشبه ذلك؟ كأنها تشير شيخنا إلى مسألة التبرك.
الحمد لله رب العالمين. التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم الحسية كعرقه ووضع يده في الماء وغير ذلك مما كان يفعله في حياته وبشعره وغير ذلك، هذا جائز ثبتت به السنة بل هو مستحب. ولهذا جاء عند مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. كذلك أيضا جاء عند مسلم أن الصحابة كانوا يرسلون بأواني الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدات، فلربما فيضع النبي يده في هذه الأواني، فلربما أرسل إليه في الغدات الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده كذلك. كذلك أيضا التبرك بشعره كما في حديث أبي طلحة لما حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض رأسه ليوزعه على الصحابة. كذلك أيضا عرق صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أن أم سليم كانت تسلت العرق من بدن رسول الله لما كان يقيل عندها. فالتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم هذا مستحب، أما بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الصحابة فإن هذا لا يجوز. طيب، لكن شرط هذا أن يكون هذا الأثر الحسي من رسول الله قطعا ويقينا، ولا إخال شيئا الآن يوجد من هذا، لا من شعر ولا من عرق ولا إلى غير ذلك، وإنما هذا قد يضعه الصوفية لتعليق الأمة بمثل هذه الأشياء، مثل ما يضعون في بعض القبور الآن أو عند بعض الأضرحة يقولون هذه قدم رسول الله أو هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أين أتوا بمعلم وبأثر هذا الكف، من أين أتوا بهذا؟ فهذا كله ضلال. والآن الآثار التي ينبغي أن نعنى بها ليست هي الآثار الحسية من شعر وثياب وغير ذلك، إنما الآثار التي ينبغي أن نعنى بها سنته صلى الله عليه وسلم وكلماته، الآثار نصوصه صلى الله عليه وسلم، هذه التي ينبغي أن نتمسك بها وأن نسير عليها وأن نأخذ بها وألا نتركها أبدا. هذه هي البركة العظيمة التي تحصل للعبد، وهي بركة الاقتداء بسنة النبي والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ وليد يقول: ما الفرق بين لفظ الشيخ والداعية والعالم والعلامة والمفكر؟
الحمد لله رب العالمين. قد تجتمع هذه الألقاب كلها أو الأوصاف كلها فيقال هذا عالم وهو داعية وهو شيخ وهو كذا إلى آخره، فالعالم شيخ والعالم داعية وهكذا، وقد يراد بها تفريق دقيق فيقال مثلا هذا داعية يعني أنه يحسن الوعظ وكذا، ولكن ليس من الراسخين في العلم من جهة الأحكام وغير ذلك، أي ليس عالما بالمعنى المعروف وهو الرسوخ في العلم والتبحر فيه فيقال هذا داعية. وقد يقال مثلا هذا شيخ كذلك، وهم من دون العالم، وهم من دون العالم، فيقال هذا أخ داعية مثلا أي طالب علم، فيقال هكذا ولا يقال عالم، لأن العالم هو من تبحر في العلم وصار يعرف كثيرا من الأدلة ويعرف كيفية الاستدلال وغير ذلك عنده من التبحر ما جعله عالما، والعلماء يتفضلون في هذا. فعلى كل الأمر في ذلك يسير إذا كان بالضوابط الشرعية، أما أن نأتي إلى طويلب علم نقول هذا عالم ونربط الأمة به وهو ما زال طويلب علم لا يدري عن كثير من العلم، لا شك أن في ذلك ضررا كبيرا على أمة الإسلام، والله أعلم.
لفظ المفكر الإسلامي شيخنا،
هل هذا المفكر؟ لا، هذا مردود، ما في مفكر إسلامي، ما في مفكر إسلامي، هذا إصطلاح حادث اليوم، وصف حادث اليوم، وهم في الحقيقة أهل آراء وأهل أهواء، ما في شيء اسمه مفكر إسلامي. الإسلام ليس أفكارا، الإسلام أحكام، الإسلام أحكام، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولا يقال مفكر إسلامي، تفكر في إيه؟ تفكر في ماذا؟ ما يقال مفكر، ما يقال عالم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعندنا العالم كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندنا طلبة علم. أما مفكر، هذا مصطلح يضعونها الآن. ماذا يريدون من هذا المصطلح الآن؟ يريدون هؤلاء الذين لهم نظريات ولهم آراء يفهمون الإسلام من خلالها، بل جعلوا هؤلاء ربما أرشد وأقوم سبيلا من العلماء الذين ربما يتعاملون مع النصوص تعاملا مجردا هكذا يزعمون. أما المفكر لا، هذا فقيه الواقع، وهذا عنده نظريات معينة. وما جاءنا الوباء والوبال والتحريف دين الله إلا ممن يسمون بالمفكرين. فهل يا ترى في زمننا هذا الألباني يسمى مفكر إسلامي، أو نرى الفوزان يسمى مفكرا إسلاميا، أو نرى ابن باز يسمى مفكرا إسلاميا؟ ما عندنا هذا، هذه كلها ألفاظ حادثة، ألفاظ حادثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمار، يقول: ماذا يعني تطبيق شرع الله؟ فبعضهم يكره الناس فيها ويشوهها، وبعضهم يتاجر بها، وبعضهم يعتقد أنها مقتصرة على الحدود كالسرقة والزنا فقط، وبعضهم يسأل: شريعة بفهم من؟ فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. دعك من بعضهم بعضهم بعضهم، فكل هذا ضلال وفكر خاص. إنما المعنى تطبيق الشريعة، أي العمل بالشريعة. العمل بالشريعة، وما الشريعة؟ الشريعة التي قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذه الشريعة في عقيدتها، في أحكامها، في معاملتها، في أخلاقها، في سلمها، في حربها. يمثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا معنى العمل بالشريعة. والواجب على أمة الإسلام أن تعمل بالشريعة ولا تنحرف عنها أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما الأشاعرة ليسوا على شريعة الكتاب والسنة بكل ما فيهما، وأما المعتزلة فكذا. كل هذه الفرق إنما خرجت عن هدي رسول الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بعين ياء، يقول: ما حكم الصلاة خلف رجل لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر بالجيم، علما بأنه ليس إماما رسميا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا لا يجوز له أن يدخل إلى الصلاة ليكون إماما، الذي يجعل الكاف جيما، هذا لا يجوز. لو كان يقول الله أجبر أجبر هكذا بالجيم فصلاته باطلة. لكن أخشى أن بعض الناس قد يكون موسوسا، فمثلا هذا الرجل يقول مثلا الله أكبر الله أكبر بالكاف مثلا، لكن قد يكون مخرجها مما ينبغي يعني أن يكون على وجه التحبير، فيظن الظان أنه يقول الجيم. لكن إذا كان يقول بالجيم فالله ليس أجبر، إنما هو أكبر سبحانه وتعالى بالكاف، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. أما بالجيم فلا، ولا تنعقد الصلاة إلا بالله أكبر، وتكبيرة الإحرام ركن، لا تصح الصلاة بدونها، ولا بد أن تكون بهذا. حتى إن العلماء نصوا على أنه لا يجوز وصف الله بغير هذا الوصف، فمن قال مثلا الله أرحم ودخل في صلاته بهذا، أو الله أعظم، فما يصح، لابد أن يكون بالله أكبر، هذا تكبير، تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. أما عن تلاوته للقرآن فإن كان اللحن في الفاتحة فهو إما أن يكون لحنا جليا أو خفيا، الخفي لا تبطل به الصلاة، وأما الجلي فهو على قسمين: قسم تبطل به الصلاة وهو ما غير المعنى، فإذا تبطل به الصلاة وقسم هو لحن جلي نعم، لكن لا يتغير به المعنى. فلو قال مثلا الحمد لله رب العالمين صحت الصلاة وإن كان اللحن في ذلك لحنا جليا لأنه لا يغير المعنى. لكن إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم مثلا فإن هذا يغير المعنى، ففيه نسبة النعمة إلى العبد لا إلى الرب، فصلاته تكون باطلة. فعليه لا يجوز أن نرتب هذا الرجل إماما، ولا بد أن نعلمه. وعلى كل حال فإن النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا أردنا أن نرتب إماما فليكن أقرأ الناس، أقرأ الناس وأحسن الناس قراءة، فإنه لا ينبغي أن نرتب إلا من يحسن التلاوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بعين ياء، يقول رجل أصابه مرض في رجله عافاه الله ولا يستطيع السجود، غير أنه يستطيع القيام والركوع، ولكنه صلى الصلاة كلها جالسا جهلا بالحكم، ثم سأل فبين له الحكم، فهل يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها جالسا؟
الحمد لله رب العالمين، يعيد الصلاة صلاة الوقت فقط، أما ما مضى فإنها تجزئه، لحديث الرجل الذي كان يخطئ في صلاته فأمره صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة في الصحيحين فأمره النبي بإعادة صلاة الوقت، وأما ما مضى فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فهذا الرجل يعيد هذه الصلاة. وهنا أنبه وأستغل هذا السؤال في هذا التنبيه بأن كثيرا من الناس في مساجدنا صار يجلس في الصلاة من أولها إلى آخرها، مع أن العذر الذي عنده قد يكون عذرا في ركن من الأركان وليس في كل الأركان. فمثلا رجل لا يستطيع أن يسجد على الأرض لكن يستطيع القيام والركوع، فنراه يدخل جالسا قاعدا من أول صلاة، فهذا صلاة باطلة إذا كانت الصلاة فرضا، لأن القيام فيها ركن، ولا تصح الصلاة إلا بهذا القيام، فيقوم ويركع هو قائم ويرفع، ثم في السجود إن كان عاجزا عن السجود فإنه لا يسجد على الأرض إذا كان عاجزا، ويومئ إيماء ولا يسجد على الأرض، لكن أن يدخل الصلاة من أولها جالسا فصلاته باطلة، وينبغي أن ينبه الأئمة على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول ما حكم استخدام علم الفلك في تحديد المواقيت كرمضان والعيد؟
الحمد لله رب العالمين، الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤية ومطالعة الهلال، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإذا غمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلق النبي الحكم على الرؤية، ولا ينبغي العدول عن ذلك أبدا أبدا، ولهذا لا نعلق الحكم على الحساب الفلكي، إنما نعلق الحكم على الرؤية الشرعية، فإذا رأينا الهلال صمنا أو أفطرنا، وإذا غمي علينا فإننا نتم عدة شعبان 30 يوما كما جاء في الحديث، ولا نعدل عن هذا أبدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من جنوب سيناء من الأخ أبي يحيى، يقول ما هي الطريقة المثلى لتكريم رجال الشرطة الذين قتلوا برصاص الغدر الخارجي صباح يوم عيد الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، إكرامهم عند الله نحسبهم والله حسيبهم، فإن هذا الجندي الذي رابط على ثغور المسلمين ليضرأ عنهم ضررا محققا إذا ما قام، وهذا الذي يدافع عن وطنه وعن أرضه وعن حرمات المسلمين، فهذا إن شاء الله نرجو له الخير العظيم إن بقي حيا، ونرجو له الخير عند الله والشهادة إن مات، إذا كان غرضه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وفيه الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل الشجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فجنودنا وإخواننا الذين يرابطون على الثغور والذين يوجدون هنا وهناك في بلدان المسلمين سواء على الجبهة أو في الصحاري أو في بلدان المسلمين ليحصل بهم حفظ الأمن وحصول الأمان الذي هو نعمة عظيمة، بها يعبد الإنسان ربه في أمن، وبها يسعى الإنسان في طلب رزقه وهو آمن غير خائف. لا شك أن هذا العمل عمل جليل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن عينين لا تمسهما النار، منهما عين باتت تحرص في سبيل الله ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الظن بجنودنا أنهم يقومون ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، أناس قدموا أرواحهم من أجل حفظ أرواحنا، أناس قدموا نفوسهم من أجل حفظ نفوسنا، وإن الإنسان والله ليقدر هؤلاء تقديرا خاصا ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشهادة والمنزلة العالية العظيمة والفردوس الأعلى، فكم حصل بمرابطة هؤلاء على الثغور الخير العظيم والحمد لله. وقاتل الله هؤلاء التكفيريين الذين قاموا بحصد جنودنا وبالاعتداء عليهم، فهؤلاء ما قتلوهم ولا اعتدوا عليهم إلا لما كفروهم، فهؤلاء يكفرون هؤلاء من غير تبيان ومن غير توفر شروط وانتفاء موانع ومن غير معرفة بدين الله سبحانه وتعالى. ولا عجب، فإن هؤلاء الذين كفروا جنودنا هم الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا كيف تقول هذا وهؤلاء جنود وهؤلاء صحابة، نقول أما كفروا الصحابة رضوان الله عليهم وهم يزعمون أنهم يعظمون شعائر الله، فالانحراف انحراف مع الصحابة والانحراف ومع عموم المسلمين هذا انحراف، ولا ينبغي لإنسان أبدا أن يقدم على تكفير مسلم أو قتله إلا ببينة أو برهان. ومن الذي يقتل؟ يقتل حاكم المسلمين، إمام المسلمين هو الذي يقتص من هؤلاء، أما أن تصبح الأمور فوضى فهذا والعياذ بالله فعل هؤلاء التكفيرين الذين عادوا في الأرض فسادا تحت مسمى الجهاد، وإنما هو الفساد لخدمة الأغراض وليس والله اتباعا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتهز هذه الفرصة بأن نوجه هذا الخطاب لإخواننا الذين يرابطون على الثغور ألا يضعفوا، ألا يضعفوا وألا يخافوا وألا يجبنوا، فإنهم على ثغر عظيم وعليهم الاحتساب وعليهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وعليهم النية الصالحة، ووالله ثم والله ثم والله إن توافر هذا مع طاعة الله سبحانه وتعالى كان عملهم هذا أعظم العمل، وكان جهادهم في هذا أعظم الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ علينا أوطاننا وحفظ علينا بلادنا بوجود هؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جيشنا وأن يبارك في حكومتنا وأن يبارك في شرطتنا وأن يمدهم بمدده وأن يعينهم بإعانته وأن يوفقهم بتوفيقه وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين فيقول: ما حكم ممارسة العادة السرية وهل تعد من الكبائر وما هي كيفية التخلص منها؟
الحمد لله رب العالمين، العادة السرية ممارستها حرام، والله عز وجل مدح عباده المؤمنين المتقين فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا ينبغي الإنسان أن يفضي بشهوته إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وقد أحل الله لنا الأزواج وحل لنا ملك اليمين، فمن عدل عن ذلك قال تعالى: فأولئك هم العادون والعادون مرتكبون للمحرم، والله أعلم. وعلى من يمارس هذه العادة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العادة لا تمارس إلا حينما تتأجج الشهوات بربما مطالعة المناظر الخليعة والنظر إلى النساء والتفكير فيهن وغير ذلك، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسعى في سبل الحلال. إن كان شابا تزوج أو كان متزوجا وعنده عذر خاص أو أن مثلا يحتاج إلى زواج آخر فليتزوج وليعف نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فغضوا الأبصار واحفظوا الفروج، فهذا منهج الأطهار. وصدق ربي في محكم كتابه إذ يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن، إلى آخر الآيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين، يقول: ما حكم التعامل مع زميلات البنات في الجامعة وذلك في حدود الدراسة إذا طلب منا الدكاترة بعض الأنشطة؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل أن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في مجال من المجالات، هذا هو الأصل. لكن إذا ابتلي الناس بهذا الاختلاط فعلى الرجل أن يتقي الله، وعلى المرأة أن تتقي يا الله. فعلى الرجل أن يغض بصره وألا يخلو بامرأة، وعلى المرأة كذلك مع التزامها بحجابها الشرعي. ثم كيف التعامل؟ يكون التعامل عند الحاجة فقط، فإذا كانت هناك حاجة ماسة تعامل مع المرأة مع مراعاة الآداب الشرعية بغض البصر وبعدم الخلوة وغير ذلك من هذه الأمور. وعلى المرأة أن تلتزم الحجاب الشرعي وألا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. واذكروا جميعا نساء ورجالا قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هكذا يدل الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام على هذه الفضائل. ولو كانت المعاملة بين الرجل والمرأة بلا ضوابط كما يريد دعاة التحرير والمفترسون للنساء لما قال ربي في محكم كتابه: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن موضع الخلخال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما قيمة هذه الآيات في قوم لا تظهر نساؤهم موضع الخلخال، وإنما ما هو أكبر من ذلك مما يعلمه الناس اليوم. وكذلك الخضوع، أين الزميل في الآية؟ أين الصديق في الآية؟ أين المدرس في الآية؟ أين الجار في الآية؟ إنما الآباء ولا أزواج، إنما الأبناء، إنما أبناء الإخوة، إنما أبناء الأخوات. فأين الزميل وأين الصديق؟ فاحذروا دعاة من يسمون بدعاة التحرير، وإنما هؤلاء دعاة الفسق الذين قال الله فيهم قبل هذه الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: كنت مصرا على ذنب ما ثم تاب الله علي منذ زمن ومن الله علي بالاستقامة ولله الحمد، ولكن لا زال البعض يعيرني بهذا الذنب ويهددونني بإخبار زوجتي، وإن علمت زوجتي طلبت الطلاق، فهل يجوز لي أن أحلف لزوجتي كاذبا أنهم يكذبون علي إن أخبروها؟
الحمد لله رب العالمين. أولا عليك بتحذير هؤلاء، خوفهم بالله عز وجل. أما وقد تبت من الذنب فإن الله يتوب على من تاب إن كان قد تاب بالشروط الشرعية. وبين لهؤلاء أنه لا يجوز تعيير المسلم بذنب بعد التوبة، بل إن الإنسان إذا تاب من ذنب عاد ذنبه إلى حسنة. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. بين له هذا، وبين له أن تهديده بهذا الأمر إنما هو مما يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن حصل ما سألت عنه
واضطررت إلى أن تحلف بالله فلا بأس بشرط أن توري في يمينك وأن تحلف على مقصود لك لا على صريح ما أخبرتك به، فتحلف على شيء بالتورية ويكون لك نية، وحينئذ لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهتيم من الأخ محمد، يقول: هل يليق وصف الله تعالى بالمكر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يوصف الله بالمكر، ولكن على وجه ما وصف به في القرآن والسنة، وهو على وجه المقابلة. فلا تقل الله ماكر، ولا تقل الله يمكر وتسكت، وإنما على وجه المقابلة، فتصف الله بالمكر في مقابلة من يمكر بعباد الله المؤمنين، كما قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. فالسياق في صفة المكر والمخادعة والاستهزاء وغير ذلك والكيد، إنما هو سياق ورد في القرآن والسنة مقيدا، فلابد أن تذكره كذلك مقيدا. فتقول: الله يمكر بمن يمكر بعباده، والله عز وجل يخادع من يخادع أولياءه، وهكذا، كما قال سبحانه: يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. فهناك أوصاف يوصف الله بها مطلقة كالرحمة والقدرة والعلم، وهناك أوصاف يوصف الله عز وجل بها مقيدة كالمكر والمخادعة والاستهزاء والكيد وغير ذلك من هذه الصفات، فلنراعي هذه القاعدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخت ملك، تسأل سؤالا حاصله: أيهما أحق برعايتي وخدمتي، أمي أم أم زوجي، علما بأنني الابنة الوحيدة لأمي، ولكن زوجي يطلب مني عدم التقصير مع أمه، وهذا يسبب لي إرهاقا مع كوني أساعدها على قدر طاقتي.
الحمد لله رب العالمين، لا تنشئي خلافا بين خدمتك لأمك وخدمتك لأم الزوج، ولكن قومي بما تستطيعين مع أمك ومع أم الزوج، وإن كانت أمك مقدمة ولا شك ولا ريب، لكن قدميها كما قدمها القرآن والسنة من غير إساءة إلى أم الزوج، فاخدمي أم الزوج قدر استطاعتك، وهذا من باب الإحسان وليس هذا من باب الوجوب، لكن هو الطريق إلى قلب زوجك، فإذا رأى زوجك عناية بأمه اعتنى بك، وإذا رأى إهمالا منك لأمه زهد فيك، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في أم الزوج، ولا تنشئي معارضة بين الحقين، قومي بحق الأم وهذا حق واجب بقدر المستطاع، وقومي بحق أم الزوج وهذا حق مستحب بقدر المستطاع، والموفق من جمع بين الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياطنا الأخت أم حبيبة، تقول: سمعت أحد المشايخ يقول: لو جاءت امرأة متزوجة تريد أن تسلم، لا يجوز أن نقول لها لا بد أن تتركي زوجك حتى يصح إسلامك، فما مدى صحة هذا القول؟
الحمد لله رب العالمين، قائل هذا جاهل، قائل هذا جاهل، وإنما من أسلمت وجب مباشرة أن تعتزل زوجها الكافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، يجب أن تعتزل لأنها لا تحل له، فكيف ننصحها بهذه النصيحة؟ هذه النصيحة ما دليلها؟ هذا جاهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من النيجر من الأخ إسماعيل، يقول: ما حكم من يصلي تارة ويترك الصلاة تارة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مرتكب كبير من كبائر الذنوب عظيمة، وبعض أهل العلم يرى أنه كافر، ولكن الراجح أن من صلى وترك فإنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بهاء فاء، يقول: امرأة قامت بكي شعرها من باب التزين لزوجها وإعفافه، ولكنها لو غسلت شعرها في الغسل تساقط، فماذا تصنع لإعفاف زوجها وإرضاء ربها؟
الحمد لله، تغسل شعرها وتكتمل زينتها بغير ما يبطل صلاتها، فيتسأل كيف ترضي زوجها وتغضب ربها. وتغضب ربها أي بهذا الفعل، فإن فعلت هذا الفعل وتركت غسل شعرها بطلت طهارتها وبطلت صلاتها، أو أنها تؤجل الصلاة فترة إرضاء الزوج. فعلى الزوجة أن تتزين وأن تتجمل بما لا يعود على صلاتها بالبطلان وعلى طهارتها بالنقض، ولكن عليها أن تجمع بين الأمرين، تتزين المرأة وتتجمل المرأة الزينة الشرعية بوفق الضوابط الشرعية، ولا تأتي مثل هذه الأشياء التي تحتاج كما هي تقول إلى عدم مس الشعر، فإن مسح الشعر بالماء ومسح الشعر في الطهارة الصغرى هذا واجب، وفي الطهارة الكبرى غسل الشعر وليس مسح الشعر هذا الطهارة الواجبة، فلا ينبغي أن تفرط في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت شيماء، تقول: والد زوجي متوفى وأمه تزوجت، فهل لها حق في ميراث الزوج الأول وزوجها الثاني موجود على قيد الحياة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني تقصد أنه لما توفي والد الزوج تزوجت أمه غير أبيه، نقول يوم أن توفي هذا الزوج فلها ميراث في زوجها، وهو الثمن لوجود الفرع الوارث، فإن كانت قد أخذت هذا النصيب فلا إشكال، وأما إذا ما أخذت هذا النصيب وتزوجت رجلا آخر ولو ثالث ورابع بعد تلاقيها، فإن حقها محفوظ، لأنه لما مات الزوج الأول كانت زوجة له، فترث بموجب هذه الزوجية الثمن لوجود الفرع الوارث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل يصح صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، أن النبي قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ومن عليه أو عليها قضاء من رمضان فلن تحقق هذا الفضل الخاص إذا قدمت 6 على ذلك، لأن النبي قال: من صام رمضان، والذي ما صام رمضان وما تم له رمضان لن يتحقق له هذا الفضل، ولهذا تؤجر على صيامها، لكن ليس الأجر الخاص الذي هو من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فعلى من عليها القضاء وتريد أن تصوم 6 من شوال لتحقق الفضل الخاص أن تقضي رمضان أولا ثم تتبع ذلك 6 من شوال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: أقوم بدعوة بعض الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعمل بعض المقاطع الدعوية، فصرت مشهورا لأجل ذلك، فتعرضت لبعض المضايقات بسبب هذا أدت إلى قيامي بتقصير لحيتي، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، لأنك لست بطالب علم ولست بعالم، ودخلت مجالا لا يثبت فيه إلا العلماء وإلا الراسخون وإلا طلاب العلم الذين تربوا على موائد العلماء، فعرفوا حقا من باطل وسنة من بدعة، وعرفوا أولويات وعرفوا. وبالمناسبة فإنني أحذر ثم أحذر ثم أحذر من هذه الموضة التي ظهرت على وسائل التواصل وعلى صفحات وعلى 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 اليوتيوب وغير ذلك من هذه الوسائل الإعلامية، في خروج من لا يعرف بالعلم ولا يعرف بالمنهجية ولا يعرف بالرسوخ، فيقومون بعمل مقاطع يظنون أنهم بذلك إنما يؤدون خدمة للدين أو بلاغا للشريعة، وليسوا من أربابها، إنما يبلغ من علم الشريعة، وإنما يبلغ الراسخ. فأنت تحتاج أيها المبلغ، وأنت تقول آية في دقيقة أو تقول حديث في دقيقة، أعرفت معنى الحديث، أعرفت صحته من ضعفه، أعرفت معنى الآية، عرفت ناسخا من منسوخ، عرفت خاصا من عام، عرفت مطلقا من مقيد. نعم النبي يقول بلغ عني ولو آية، ولكن أي آية ستبلغها؟ المنسوخة أو الناسخة، المطلقة أو المقيدة، العامة أو الخاصة، الظاهرة أو المؤولة، اتقوا الله عز وجل في شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. ومن أراد أن ينفع الإسلام وأن ينصح المسلمين فليأخذ كلام العلماء وليقطعه كلام عالم حول آية، فليكن الكلام كلام العالم لا كلامك أنت. فكل واحد يخرج لنا الآن، حتى صارت الأسماء متعددة، بل العجب العجاب أنك لو دخلت على مقطع لهؤلاء تجد قد دخل عليه مئات الألوف بل مليون وكذا بل ملايين، وإذا ذهبت إلى العلماء الراسخين تجد المقطع حوله عشرات أو مئات قلائل. وما هذا إلا دلالة وقياس نبض الأمة في أنها تتعلق بأمثال هؤلاء، وهذا الذي يخاف منه ويخشى منه. فيا أيها الراكبون لسياراتكم والواضعون هواتفكم أمامكم، ليصور الواحد نفسه وليظهر نفسه بأنه ناصح للأمة وبأنه متكلم في الشريعة، آية حديث فائدة أو يتكلم في واقع الأمة أو غير ذلك. اتقوا الله، فإنما أنتم رويبضة. رويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العام، يتكلم في أمر الدين. حتى رأينا من هؤلاء من ينتقد الحكام ومن ينتقد الحكومات ومن يجيش الأمة على الخروج أو المظاهرات أو غير ذلك، ويظن أنه بذلك يؤدي حقا واجبا عليه. إذا التفت الأمة حول رؤساء الجهل فما كان إلا الدمار. فتذكري يا أمة الإسلام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. بالملايين الآن سبحان الله على هذه المقاطع، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. يخرج لك داعية مشهور جدا وإحنا رددنا عليه في الحلقة الماضية، وهو من يسمى هذا، والله أنا سبحان الله لولا انتشار هؤلاء والله ما أرى أن أسمي واحد من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يبلغون قدر أن يسميهم الإنسان. لكن سبحان الله سمينا إبليس الله سماه إبليس وكذا خلاص نسمي. فهؤلاء يستعملهم إبليس في نشر منهجه، يأخذ كلبه ويجلس على ما أدري إيه ويربي هذا الكلب ويكون داعية يتكلم في الحلال والحرام وينتقد العلماء في ذلك. فهؤلاء احذروهم، احذروا هؤلاء الذين يخرجون بمقاطع على وسائل التواصل وغير ذلك والناس حولهم، احذروا هؤلاء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فحصل أمران: ضلوا هم وأضل. فيا مقصقص اللحية يا أيها السائل، لماذا تقصقص لحيتك؟ ضغط عليك لأنك لست داعية عالما ولا راسخا. أرأيت عالما قصقص لحيته وأطال ثيابه وترك شريعته لما ضغط عليه؟ أم العالم ينطق في اليسر والعسر، ينطق في الرخاء والسراء؟ فاتركوا هذا، اتركوا هذا، ولا تغتروا بسفهاء يتابعونكم. يدخل واحد على مقطعه فيجد من يتابعه بالآلاف المؤلفة، عشرات الآلاف بل تصل إلى الملايين، فيظن بذلك أنه قد وضع له القبول في الأرض، لأن النبي قال يوضع له القبول في الأرض. يا مغرور، القبول في الأرض إنما يكون لأهل الحق من أهل الحق، القبول عند أهل الحق. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم شهداء الله في الأرض. فالصحابة والتابعون للصحابة، الصحابة ومن على منهج الصحابة هم الشهداء. فهل على مقطعك هذا مئات الآلاف المعجبون من أهل السنة؟ هل هم من أهل السنة والجماعة؟ هل هم من أهل الحق؟ أم هم من سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان؟ فالطيور على أشكالها تقع. فأنا أحذر الناس من متابعة أمثال هؤلاء، احذروهم ثم احذروهم، فإن النبي جعل منهجهم لا يخرج عن أمرين: فضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فأصحاب المقاطع الدعاة الجدد، أصحاب المقاطع احذروهم ثم احذروهم ثم احذروهم من دعاة الفساد ودعاة التميع ودعاة التشكيك في الشريعة ودعاة الطاعنين في العلماء والطاعنين في كتب المسلمين، احذروهم. هؤلاء رويبضة ينطقون بما لا في أمور لا يقدرون عليها ولا يعرفون فيها رسوخا ولا علما ولا تأصيلا. فاتقوا الله. والعلم هذا دين. قال السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم، عن العلماء، عن الربانيين. فاسألوا من، فاسألوا هؤلاء، شاب عنده 16 سنة ولا عنده 20 سنة ولا عنده أو من هو أكبر من ذلك وينتهج منهجا منحرفا، إبراهيم عيسى، إسلام بحيري، أمثال هؤلاء، وسيم يوسف، كل هؤلاء متى خرجوا؟ خرجوا ماذا؟ من أي عباء؟ من عباءة العلماء؟ خرجوا وهم يدرسون الشريعة أم يطعنون؟ لا بخاري ولا مسلم ولا أمثال هذه الكتب التي تربى العلماء عليها وربوا عليها، الآن يطعن فيها، يطعن في إجماع المسلمين من أمثال هؤلاء. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس أهل الفساد، ليس أهل الضلال الذين حذر منهم النبي، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يرفع لهؤلاء راية وألا يقيم لهم دعوة. أسأل الله أن يريح المسلمين من شرهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول ما هي الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية؟ نريد فتوى موسعة نهديها لممارسي هذه الألعاب لمعرفة المباح منها من الممنوع.
الحمد لله رب العالمين. إذا أردت فتوى موسعة وكلام موسعا فارجع إلى موقعنا، فإنك ستجد فيه إن شاء الله أبحاثا في هذه الألعاب الرياضية والممارسات الرياضية بجميع أنواعها، من الملاكمة، من المصارعة، من الجري، من غير ذلك، من الكاراتيه، كل هذا تجده إن شاء الله على موقعنا. ولكن ابتداء نقول الرياضة حلال ما كانت على وفق شريعة الإسلام، والمؤمن القوي أحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف، والعناية ببدن الإنسان والعناية بصحة الإنسان مقصود شرعي، والمطلوب ألا تعنى ببدنك على حساب دينك، ولكن عليك العناية ببدنك ودينك، ولا تجعل عنايتك بدينك على ببدنك على حساب دينك. فهناك ألعاب مباحة وهناك ألعاب غير مباحة كالملاكمة والمصارعة، مصارعة الثيران، هذه كأنها ثيران، وغير ذلك من هذه الألعاب التي تخالف شريعة الإسلام. كل هذا مع الحفاظ على الأوقات وعدم إضاعة الأوقات، وكذلك أيضا مع البعد عن الاختلاط، كذلك أيضا من البعد عن إظهار العورات، كذلك أيضا عن القمار والمقامرات، كذلك أيضا عن الإعجاب بالأجنبيين والأجنبيات، كذلك أيضا عن إضاعة الصلوات، كذلك أيضا عن انتهاك الحرمات، كذلك أيضا عن البعد عن الأخلاقيات. للأسف الشديد صارت هذه الرياضة في زماننا وفي عصرنا. فاتقوا الله عز وجل وخذوا الأمر الحميد والأمر بالمنهج الرشيد، واعتنوا بأبدانكم ومارسوا الرياضة بما لا يخالف شريعة رب العالمين. أما التوسع يا أخي فأنا أحيلك على الموقع، ففيه أبحاث وأبحاث، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول ذهبت لأحد التجار لشراء طعام ما، فعرض علي نوعين منه أحدهما أغلى من الآخر، فأخذت منه النوع الأعلى على أن يتبقى علي المبلغ الفارق بينهما، ثم وجدت هذا النوع غير جيد وليس كما وصف لي البائع، فهل يجوز لي والحال هذه ألا أعطيه المتبقي؟
الحمد لله رب العالمين. عليك أن ترجعي السلعة إليه إذا كانت غير جيدة وتأخذي ما دفعتي، أو تذهبي إليه وتقولين له الفرق كيت وكيت، فعليك أن تنزل السعر من 5 إلى 3، لكن لابد من إخباره. فإن من اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإنه على الخيار بين أن يرد ويأخذ المال وبين أن يأخذ عوض هذا العيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول زوج متزوج باثنتين زوجته الأولى دائمة الطلبات الشخصية كالملابس والعطور وغيرها، فهل يجب عليها أن يعطي الثانية مثلها أي نفس المصاريف التي يعطيها للزوجات الأولى، أم عندما تطلب الثانية علما بأنها تخجل من الطلب وتنتظره أن يعطيها مثل زوجته الأولى، أم العدل أن يعطي كل واحدة ما تطلب دون أن تماثل الأخرى في المصاريف الشخصية؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب على من تزوج امرأتين أن يعدل بينهما، أن يعدل في النفقة وأن يعدل في المبيت وأن يعدل في المسكن وغير ذلك. والعدل بينهما في النفقة لا يقتضي أنه كلما أعطى واحدة درهما أعطى الأخرى مثلها، وإنما ينفق على كل واحدة بحسب حاجته. امرأة عندها 10 أولاد وأخرى عندها ولد واحد، هل لو أعطى في هذا البيت ما يكفي 10 يلزمها أن يعطي في البيت الآخر ولو كان زائدا عن الحاجة؟ امرأة عندها 60 سنة مثلا لم يعد لها حاجة إلى أدوات التجميل، وأخرى مثلا عندها مثلا 30 سنة وتحتاج إلى هذه الأدوات، الأولى ما تحتاج ولا تطلب والثانية تحتاج وتطلب، فهل ينبغي ويجب عليه أن يعوض هذه مثل ما أعطى الأخرى؟ الجواب ما يتعلق بالطعام والشراب ومثل هذه الأشياء التي سألت أختنا عنها، المهم أن يوفر لكل امرأة حاجتها، مثل ما تقول الشريعة على الإنسان أن يعدل بين أبنائه. لكن العدل لا يعني أن الإنسان لو كان عنده ولد في الجامعة يحتاج إلى مثلا 1000 جنيه في الشهر مصاريف، أن يعطي ولده الصغير الذي لم يدخل مدرسة 1000 جنيه، وإنما يعطي هذا على قدر حاجته ويعطي هذا على قدر حاجته. فالضابط في هذا كله أن يعطي كل امرأة حاجتها، لكن عليه ألا يظلم، بمعنى أن تقول له هذه المرأة احتاج إلى أدوات تجميل فلا يلبي، والأخرى إذا قال ذلك لبى لها، هذا لا ينبغي، أو يحرم هذه إن كانت صاحبة خجل وحياء مما تحتاج إليه، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت زوجته تحتاج إلى أدوات تجميل والأخرى كذلك، أعطى لهذه المرأة واشترى لهما معا، وكل هذا إنما يعود به الانتفاع عليه إن شاء الله. لكن الضابط في مسألة النفقة أن الرجل يعطي كل امرأة ما تحتاج إليها من نفقة، ولو زادت واحدة عن الأخرى مما يدخل تحت الحاجة فلا بأس ولا حرج. أما أن يملك امرأة ولا يملك الأخرى، أما أن يحاب امرأة على حساب الأخرى، فإن هذا ظلم، وليحذر من تزوج المرأتين أو 3 أو 4 من هذا الظلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.